أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف والمشهور بين الأصحاب أن المرتد الفكري لا تقبل توبته ويجب قتله فورا وتدين زوجته وتقسم أمواله بين ورثته. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. ولكن ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن توبته تقبل، ولا دليل على أن توبته غير مقبولة، فإنه إذا رجع إلى الله تعالى، فإذا فرضنا أن ارتداده بإنكار التوحيد أو بإنكار الرسالة، فإذا رجع واعترف بالتوحيد أو بالرسالة فلا محالة هو مسلم. والسيرة القطعية بين المسلمين قد جرت على ذلك أن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم سواء أكان كفره أصليا أو عارضيا، فإن كفره إذا كان عارضيا فهو ليس أقوى ممن يكون كفره أصليا. كل من أقر بالشهادتين فهو مسلم، وهذا أيضا مصداق لذلك. والروايات التي لا تقبل توبته ليست ناصة في ذلك، غاية الأمر ظاهرة في ذلك، ولا يمكن أن تكون تلك الروايات تقابل هذه الروايات المتواترة بين الفريقين مضافا إلى السيرة القطعية الجارية بين المسلمين في زمن الأئمة عليهم السلام وزمن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا شبهة في ذلك. وذكرنا أيضا أنه إذا قبل توبته وصار مسلما الظاهر سقوط تلك الأحكام عنه أيضا، ولا وجه لبقاء تلك الأحكام، فإن هذه الأحكام موضوعها المرتد أي غير المسلم والكافر، فإذا أسلم تبدل الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم قهرا، فإذا لا يبقى هذا الموضوع أيضا. فلأظهر سقوط هذه الأحكام عن المرتد إذا تاب وقبل توبته وصار مسلما، أظهر سقوط هذه الأحكام. بقي هنا شيئان، أحدهما أن المرتد الفطري إذا تاب هل يرجع ماله إليه وصار مسلما؟ هل يرجع ماله إليه بعد تقسيمه بين ورثته؟ وهل ترجع زوجته إليه بعد سيرورتها بينونة بينها وبين المرتد؟ هل ترجع زوجته إليه أو لا؟ الظاهر عدم الرجوع، لأن البينونة قد حصلت، فإذا حصلت فلا يمكن رفعها. وليس حصول البينونة كالشرط المتأخر بالنسبة إلى رجوع عن الارتداد، لما ذكرنا من أن شرط المتأخر مستحيل، فإذا توبته ورجوعه إلى الإسلام وسيرورته مسلما ليس شرطا متأخرا. يكشف عن أن زوجته لا ترجع، يكشف عن أن البينونة لم تحصل بينه وبين زوجته، أو لم ينتقل أمواله من ملكه إلى ملك وارثه. يكشف عن ذلك، ولكن ذكرنا أن شرط المتأخر مستحيل ثبوتا وإثباتا لحاجة إلى دليل. طالما لم يكن هناك دليل لا يمكن الالتزام بالشرط المتأخر، فإذا لا ترجع زوجته إليه ولا أمواله. نعم له أن يعقد على زوجته مرة ثانية، أو يشتري أمواله من ورثته. الأمر الثاني، قد يدعى أن هذه الروايات التي تدل على أن توبة المرتد الفكري لا تقبل، وأنه لا بد أن يقتل، وبينونة زوجته منه، وتقسيم أمواله بين ورثته. هذه الروايات أخص من روايات الشهادتين، فإن من نطق بالشهادتين فهو مسلم، ويقيد إطلاق هذه الروايات بغير المرتد الفطري، فعندئذ لا مانع من الالتزام بهذه الأحكام من باب التخصيص. هذا غير صحيح، فإن التخصيص إنما هو فيما إذا كان دليل المطلق أو العام ظاهرا في العموم أو ظاهرا في الإطلاق. أما إذا كان نصا في ثبوت الحكم لكل فرد فلا يمكن التخصيص ولا يمكن التقييد، وما نحن في كذلك، فإنه مضاف إلى الروايات المتواترة على ذلك، مضاف إلى ذلك أن السيرة القطعية جارية في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كل من نطق بالشهادتين ولو ظاهرا يقبل منه ذلك، ويترتب عليه أحكام الإسلام، فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال، لا شبهة في قطعية هذا الحكم، ولا يمكن أن يقال أن هذا الحكم ثابت لطائفة دون طائفة أخرى. هذا خلاف الارتكاز القطعي بين المسلمين، فلا فرق من هذه الناحية. وهذه السيرة مما لا شبهة فيه، فإن في زمن النبي الأكرم أكثر المسلمين كانوا كفارا، ودخل في الإسلام بنطق الشهادة الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنتيجة أنه لا سؤال لا شبهة في ثبوت هذه الأحكام أحكام الإسلام بالنطق بالشهادتين. فإذن المرتد الفطري نطق بالشهادتين فيجري عليه أحكام الإسلام ويصير محكوم الدم والعرض والمال والمال. ثم بعد ذلك ذكر أنه إذا ارتد في أثناء الحول أما إذا ارتد بعد الحول فقد تقدم أنه تجب عليه الزكاة. وأما إذا ارتد في أثناء الحول فإن كان ارتداده فطريا انقطع الحول فإن أمواله تنتقل إلى ورثته فلا مال للمرتد. فعندئذ لطبيعة الحال انقطع الحول بانقطاع موضوعه إذ لا مال له، أمواله جميعا تنتقل إلى ورثته. فإذا حصة كل من الورثة إذا بلغت حد النصاب فيجب على كل منهما أن يبدأ بالحول وإلا فلا شيء على الورثة أيضا. وعلى الورثة أيضا ولا فرق من هذه الناحية بين القول بقبول توبته والقول بعدم قبول توبته، فإنه بمجرد الارتداد تنتقل أمواله إلى ورثته. إذا انتقلت أمواله إلى ورثته فعندئذ لا ترجع إليه ولو بعد ساعة طابة، ولكن أمواله لا ترجع إليه. فمن أجل ذلك انقطع الحول. وأما إذا ارتد مليا فأمواله تبقى في ملكه، أو إذا كان الارتداد الفطري للمرأة، المرأة ارتدت فطريا فإن أموالها تبقى في ملكه ولا تنتقل إلى ورثتها. ففي مثل ذلك إذا كمل الحول فعندئذ يجب على المرتد الزكاة، وحيث إنه لا يتمكن من إخراج الزكاة باعتبار أن المعتبر في إخراج زكاة قصد القربة، وعلى المشهور أن الكافر لا يتمكن من قصد القربة، فمن أجل ذلك لا يتمكن من إخراج الزكاة. فعندئذ يتصدى لإخراج الزكاة في زمن الحضور الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، وأما في زمن الغيبة الحاكم الشرع أو وكيله يتصدى لإخراج زكاته سواء كان المرتد للي مرتدا للي رجلا أو امرأة. بل الامرأة إذا ارتدت فطريا الأمر أيضا كذلك. ثم بعد ذلك ذكر المعاقين قدس الله نفسه إذا كان مالكا للنصاب فقط 40 شاة مالكا 40 شاة ومضى عليه أحوال فإن أخرج زكاته من شاة آخر خارج النصاب يبقى النصاب على حاله فيجب إخراج زكاة سنة الثانية أيضا وإذا أخرج زكاة السنة الثانية من شاة خارج النصاب فيجب عليه إخراج زكاة السنة الثالثة أيضا فإن النصاب باق في ملكه أو إذا مضى عليه حول كامل فإن أخرج زكاته من شاة آخر خارج النصاب فيبقى النصاب في ملكه إذا حال عليه الحول مرة ثانية وجب عليه إخراج الزكاة فإن أخرج الزكاة من نفس النصاب نقص النصاب فلا يجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول أو لم يخرج زكاته فأيضا نقص النصاب لأن شاة واحدة من هذه الشيات ملك للفقير وليس 40 شاة ملك للمالك تلقا بل واحد منها ملك للفقير و39 منها ملك للمالك فيكون ملك المالك أقل من النصاب فلهذا لا يجب عليه زكاة إذا حال عليه الحول فإن أخرج زكاته من شاة أخرى خارج النصاب فالنصاب باق بتمامه عنده فإذا حال عليه حول آخر يجب عليه إخراج زكاته وهكذا ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان عنده أكثر من النصاب كما إذا كان مالكا 50 شاة أو أكثر من ذلك ومضى عليه أحوال فعندئذ هل يجب إخراج الزكاة بكل سنة أو لا نتكلم